بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعين بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا لا تدع لنا في هذا الجمع الطيب ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته، ولا طالب علم إلا وفقته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا مكروبا إلا فرجت كربه. تقبل صيامنا، تقبل قيامنا، بلغنا ليلة القدر، واجعلنا فيها من المقبولين، فرج كرب أمتنا، نجح أبناءنا وبناتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، وحلقة جديدة في حال هذه السلسلة الموسومة بأسباب موانع الهداية. ومع اللقاء الخامس وفي بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، بينا فيما مضى مفهوم الهداية، ثم شرعنا في بيان أنواعها، وذكرنا كلاما للعلامة ابن القيم في كتابه القيم الموسوم ببدائع الفوائد، يتحدث عن أنواع الهداية، وذكر أن للهداية أنواعا عددها بأربعة أنواع. ذكرنا فيما مضى ثلاثة أنواع للهداية: الأولى الهداية العامة المشتركة كما ذكرها ابن القيم، واستدل بقول الله تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، سورة طه آية 50. النوع الثاني من الهداية هداية البيان والدلالة والإرشاد، واستدل عليها بقول الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. النوع الثالث هداية التوفيق والإلهام، ودي خاصة بالله رب العالمين، واستدل بقول الله تعالى: يضل من يشاء ويهدي من يشاء. واستوقفتنا هذه الآية في النوع الثالث من أنواع الهداية، وبينا أن الله تعالى هو العدل وهو الحكيم وهو الرحيم، لذلك لا يضل إلا من يستحق الإضلال. وفصلنا في هذه المسألة، وبقيت لنا مسألة متعلقة فيما ذكرناه أمس من أهل الفترة وذرار المشركين، وكذلك المجنون، وكذلك الأعمى الأصم الأبكم، حالهم يوم القيامة، هل هم في الجنة أم في النار؟ دي مسألة مهمة. قلنا أهل الفترة الذين لم يأتهم نبي أو رسول، أو لم تصلهم دعوة نبي أو رسول، خلاص كده. وطبعا ذرار المشركين اللي ماتوا دون الحلم، والمجنون ما كانش عنده عقل، مناط التكليف في الدنيا، والأعمى الأصم الأبكم ما عندوش وسيلة الإدراك حتى يعرف الدين أو يعرف الأحكام. العلماء اختلفوا حولهم، فبعضهم قال وفق النصوص أنهم يمتحنون يوم القيامة. يمتحنون يعني يمتحنون، أي يبتليهم الله عز وجل بالأمر والنهي، يأمرهم وينهاهم بعد أن كشفت جميع السرائر، وعلموا أنه جل جلاله ربهم الحق. خلاص كده عملية خلاص كشفت، فيقال لهم أنا ربكم، خلاص عرفوا ربهم. هيحتاج المجنون إنه كان في الدنيا بلا عقل، فكيف يعذبه الله؟ ده سؤال. وكذلك أهل الفترة لهم عذر، ما جاءنا من نذير وما علمنا بدعوة رسول. طيب زرار المشركين، متنا دون الحلم ولم نعقل ولم ندرك. الأعمى الأصم الأبكم كذلك، ما عندي وسيلة لمعرفة. طيب عرفتموني أنا ربكم، نعم، اسمعوا لي وأطيعوا اليوم، اسمعوا لي وأطيعوا اليوم، فيخرج عنق من جهنم، أسأل الله السلام، فيقول لهم ربهم ادخلوا إلى النار، فمن دخلها كانت بردا وسلاما وكانت جنة النعيم، ومن عصى خلد في النار والعياذ بالله رب العالمين. بعض العلماء قال في إشكال هنا، ورد عليه أصحاب القول الأول. إيه الإشكال؟ قال وهل في امتحان وابتلاء في الآخرة؟ الابتلاء كان فين؟ في دار الدنيا، دار تكليف. طب هل الآخرة فيها تكليف؟ فيها ابتلاء؟ فيها امتحان؟ فرد عليه أصحاب القول الأول، التكليف مرفوع عندما يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، إنما قبل ذلك في ابتلاء وفي امتحان، بدليل في القبر وهو من أمر الآخرة في ابتلاء، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ مش ده ابتلاء واختبار وامتحان؟ نعم. وكذلك في عرصات القيامة في ابتلاء، إنما متى يرفع التكليف؟ بعد دخول الجنة والاستقرار بها، وبعد دخول النار والاستقرار، فيش تكليف خلاص بقى. الجنة مش دار تكليف، دي اسمها دار نعيم، والنار مش دار تكليف، دي نار عذاب وجحيم والعياذ بالله رب. إنما قبل ذلك نعم فيه ابتلاء وفيه اختبار، فلذلك قالوا إن أهل الفترة يمتحنون، وكذلك ذرار المشركين يمتحنون، وكذلك المجنون يمتحن لأنه في الآخرة فيه خلاص رجع له عقله خلاص، وكذلك الأصم الأبكم الأعمى يمتحن. فمن استجاب لله كان من أهل الجنة، ومن عصى الله وخالف رغم أن رأى الآيات، ده شاف القيامة وشاف الحساب وشاف الجزاء وشاف الأنبياء والرسل وشاف النبي يطلب الشفاعة ويسجد بين يدي ربه وشاف الأهوال دي كلها خلاص، وإذا كنت عرفتموني أنا ربكم خلاص عرف. طيب مدام رب، إذا أمر يسمع له وإذا نهى يجتنب نهيه، صح؟ فبيكون هذه المسألة التي تكلم عنها العلماء في أمر هؤلاء، وده كله دليل العدل والحكمة والرحمة، دليل العدل والحكمة والرحمة. تعالوا لنقف مع النوع الرابع من الهداية من خلال كلام العلامة ابن القيم رحمه الله. قال أربعة، غاية هذه الهداية وهي الهداية إلى الجنة أو النار. الله أكبر. إذا سيق أهلهما إليهما، قال تعالى في حق أهل الجنة، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ده كلام أهل إيه؟ الجنة، سورة الأعراف 43. وقال تعالى في حق أهل النار، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. يعني في ملائكة بأمر الله ياخدوهم يعرفون طريق جهنم من هنا، مكانك هنا. الله أكبر. فدي اسمها هداية بتكون يوم القيامة، هداية أهل الجنة لدخول الجنة، وهداية أهل النار لدخول النار. لعلك تقول هنا في الآية احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أي من كان على شكلتهم، خلاص من كان على شكلتهم في الكفر والظلم والإفساد، خلاص. وتقول شو إيه ذنب الأزواج؟ ما على شكلة، خلاص على شكلة مين؟ الزوج الظالم الكافر العنيد المحارب، فدول مع بعض كله على شكلة أخيه. شوفوا وما كانوا يعبدون، كانوا يعبدوا إيه؟ غير الله. اللي بيعبد بقى حجر، واللي بيعبد شجر، واللي بيعبد بشر. فهناك من عبد الأحجار، وهناك من عبد الأشجار. حتى العرب في جاهليتهم كانوا أو كان عندهم شجرة اسمها ذات أنواط، ذات أنواط يعني ذات أنواط يعني شجرة يعتقدون أنها تنفع وتضر. فما يكونوا في معركة ولا حاجة يجيبوا السيوف يعلقوها على إيه؟ على الشجرة دي عشان يستمدوا منها البركة. ذات أنواط، خلاص كده بيعلق فيها إيه؟ فلما مر النبي بها مع بعض أصحابه اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، احنا عايزين كمان شجرة زي. قال لقد فعلتم ما فعل بنو إسرائيل مع موسى، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هي نفس الوضع عبادة. وذلك شوف فقه عمر رضي الله عن عمر. عمر لاحظ أمرا، لاحظ بعض المسلمين لما يمروا على شجرة الرضوان اللي النبي أخذ تحتها البيعة يوم الحديبية لما أرادوا عمرة، وكان عدد المسلمين في اليوم ده حوالي 1400 صحابي، اتجهوا لبيت الله الحرام معتمرين، فقريش علمت فمنعتهم، ودارت المناقشات حتى تم الصلح، اسمه صلح الحديبية، وكان له شروط كثيرة، وبعد كده منعهم يدخلوا مكة. في الفترة دي النبي أرسل عثمان بن عفان ليشاورهم في مكة، فمرجعش، احتجزوه، وخرجت شائعة أنه قتل، قتلوه، فالنبي بايع أصحابه على القتال، اسمها بيعة الرضوان. وكان النبي تحت الشجر قاعد كده وهم جم يبيعوه، خلاص كده لقد رضي الله عن الذين يبيعونك تحت الشجر، فسميت الشجرة شجرة الرضوان، خلاص كده إن ربنا رضي عن المؤمنين لما بيعوا النبي تحت الشجرة دي. فعمر لاحظ أمرا إن كثير من المسلمين لما يمر على الشجرة دي يجلس تحتها، فاهم؟ فخشي عمر أن تتخذ من دون الله ويتبرك بها، فأمر بقلعها من جذورها. شوف العقيدة والمنهج، اللي يروح الآن يتمسح لي على ضريح، ها؟ بشوف فقه عمر، شجرة ذكرت في القرآن وبويع تحتها النبي، لما عمر بس ظن إن البعض ممكن يتخذها وسيلة يتقرب من خلالها لله، عمل عمر قلعها من جذورها. لماذا؟ لأن التوسل إلى الله عز وجل المشروع يكون بأمور مذكورة في الكتاب والسنة، منها أول شيء التوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى. الدليل قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني إيه؟ يا رحمن ارحمنا، يا غفور اغفر لنا، يا لطيف الطف بنا، يا كريم أكرمنا، يا غني أغننا، يا رزاق بارك لنا في أرزاقنا، وهكذا. فتتوسل إلى ربك بأسمائه الحسنى، اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. يبقى أنا توسلت إلى ربي بأسمائه الحسنى، بأسمائه الحسنى. فلك أن تتوسل إلى ربك بأي اسم من أسمائه بشرط تختار الاسم اللي يتناسب مع مطلبك وحاجتك. زي ما قلت لك قبل كده في قضية العقيدة، ما تجيش تقول مثلا يا جبار اغفر لي، قول يا غفور اغفر لي، قول يا جبار انتقم ممن ظلمني، اسم مناسب للدعاء. ما تقولش يا منتقم اغفر لي، يا منتقم ارزقني. يا رجل اعقل بقى، قل يا رزاق ارزقني، خلاص. يا متكبر اشفني، يا ابني افهم بقى، قل يا شافي اشفني. فاتخذ من الاسم المناسب لحاجاتك وطلبك، لان دي اسماء كمال وجمال. ففي عندي اسماء الجمال وفي عندي اسماء الجلال، ضع اسماء الجمال في مناط الجمال وضع اسماء الجلال في مناط الجلال، خلاص كده. مش يا رحيم اهلك اعداءنا، ازاي بتقول يا رحيم؟ قول يا عزيز، دي تتناسب مع الانتقام من الاعداء. ما تقولش يا رحيم، زي بعض اللي يقول لك ايه، اللهم انتقم من اعدائنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ازاي يا ابن الله يهديك، يا ابن افهم، الله يصلح حالك. قول بعزتك، الرحمه تتطلب الرحمه، فاهم؟ يبقى اول باب في التوسل بالاسماء الحسنى والصفات المثلى. اثنين، التوسل الى الله تعالى بالعمل الصالح. بالعمل الصالح، دليله ما جاء في الصحيح من قصه الثلاثه نفر لما يدخل الوقت. اخبرونا يا اخوان لكم كم بقي؟ 9. الله اكبر، ما شاء في بركه والله، ما شاء الله. طيب، انطلق ثلاثة نفر حتى أواهم المبيت إلى غار فدخلوا، فانحدرت صخرة فسدت عليهم باب الغار، فقالوا إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. الله أكبر. فقام الأول يقول: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لأغبق قبلهما أهلا ولا مالا، كان عندي أب وأم تقدمت بهم السن، وكنت في العطاء في الأكل أو الشرب أبدأ بالأم والأب قبل الزوجة والولد والخدم عليكم السلام. لأن لا أغبق يعني الغبوق وإناء اللبن، وده كان طعامهم اللبن أو التمر، مش المرميطة والطاجين. أنا الحمد لله في نعم كثيرة جدا. كانوا قديما تكفيه تمرة حسوة ماء، النبي كان يفطر على رطبات، طب ما لقاش، ما فيش رطبات، تميرات، ما فيش تميرات، حسوات من مية يشرب فقط. احنا الحمد لله في نعم ولا لا؟ لازم نشكر، صح؟ ده العصير بيدلي علينا يا اخي، ده في ناس دلوا علينا عصير النهاردة، عصير برتقان كان معمول بماء زمزم كمان والله. طيب يسمع الدرس. فاحنا في نعم كثيره محتاجه للشكر والله يا اخو، والله محتاجه للشكر. اوعوا تغفلوا عن الشكر. اليوم اهو خلاص ليله الاثنين، 8 ايام عدوا من رمضان يا اخو، 8 ايام عدوا من رمضان، اغتنموا ما بقي من رمضان، الله يرضى عليكم، اشكروا النعم، اشكروا النعم. وكنت لا اغبق قبلهما اهلا ولا مالا، الاهل يعني الزوجه والاولاد، المال يعني الخدم، ان الخدم مال بيباع واشترى. فنأى أبي طلب الشجر يوما فلم أره عليهما حتى ناما، اتأخر في العمل، رجع لقى الأم والأب نائمين. قال: فحلبت غبوقهما إناء اللبن وحملته على يدي ووقفت به عند رأسيهما، والأطفال عند قدمي يتضاغون من الجوع بيشدوا، في عايزين يشربوا ياكلوا. قال: حتى طلع الفجر فاستيقظ فشرب غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت هذا الفعل ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. قال النبي: فانفرجت الصخرة شيئا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. هي وسيلة بعمل صالح، استجاب الله ولا لا؟ اتحركت الصخرة ولا لا؟ طيب. قام الثاني يقول: اللهم كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها عن نفسها يوما فأبت، يعني أراد أن يرتكب معها الفحش، رفضت، عفيفة نقية. قال: فتركتها حتى ألمت بها سنة من السنين، يعني اشتد بها الحال وافتقرت واحتاجت للمال والضيق والكرب، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت. قال فلما قعدت منها مقعد الرجال من النساء قالت لي يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال فتركتها وتركت لها الدنانير وقمت عنها. اللهم إن كنت فعلت هذا الفعل ابتغاء مرضاتك ووجهك الكريم فافرج عنا ما نحن فيه. قال النبي فتحركت الصخرة شيئا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. قام ثالثهم يقول اللهم كان لي أجراء يعملون فأعطيت كل أجير أجره إلا رجل ترك ماله وانصرف فثمرته له. يعني الأجرة بتاعته تجرت له بيه، هو رجل تاجر كبير فحطها له في التجارة فالمال كثر عنده. قال فجاءني بعد حين فقال عبد الله أدي إلي حقي. فقلت له ما ترى من إبل وغنم هو لك. فنظر إلى الأموال وقال يا عبد الله أتسخر بي إن أنا أجري معروف حاجة بسيطة إيه ده كله ده؟ قال والله هو لك. فاستاقه أمامه وانصرف. اللهم إن كنت فعلت هذا الفعل ابتغاء مرضاتك ووجهك الكريم فافرج عنا ما نحن فيه. قال النبي فانفرجت الصخرة وخرجوا جميعا يمشون. فده دليل التوسل بالعمل الصالح. يعني ممكن حضرتك صمت اليوم خلاص كده وبإخلاص لله عز وجل، ممكن تسأل ربك بصيام اليوم ده لو عندك حاجة، اللهم إني أسألك بصومي هذا اليوم ابتغاء مرضاتك أن تفرج كربي أو تيسر أمري أو تنجح ولدي أو تهب لي ذرية طيبة. ودي غيبة عن كثير من الناس. عملك الصالح اخلص في العمل واسأل بربك، اسأل ربك بعملك. ومن العمل الصالح الإيمان، فممكن تقول اللهم إني أسألك بإيماني بك وباتباعي لرسولك أن تيسر أمري وتغفر ذنبي وتستر عيبي. دي وسيلة شرعية. يبقى أنا عندي وسيلة بالأسماء والصفات، عندي وسيلة بالأعمال الصالحات ومنها الإيمان بالله وبرسوله، وعندنا وسيلة كمان بالدعاء. ادعو اسأل حاجاتك لربك. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وده اللي فعل عمر يوم ما أجدبت الأرض وقال اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا أما وقد مات فإنا نستسقي بعم نبينا. ادعوا يا عباس، فدعا العباس وأمنوا فنزل الغيث من السماء فلقب العباس عم النبي بساق الحرمين. فده اسمه وسيلة بالدعاء، دعاء الصالحين في حياتهم. يعني ممكن تجد مثلا أحد من أهل الصلاح من أهل الفضل تقول له ادعي لي مثلا بكذا، ادعو لنا بكذا. كما ترون في كل جمعة بيجي الإخوة مثلا كده يقول لك ايه عندي مثلا فلان مريض، فبنغتنم وجود الصالحين يوم الجمعة وبندعو يؤمنون على الدعاء، يكون بيننا رجل صالح ربنا يستجيب له الدعوة. فدي وسيلة شرعية إلى الله عز وجل، وهي التوسل بالدعاء. التوسل بإيش؟ بالدعاء. لكن التوسل بميت بضريح بقبر شرك أكبر مخرج عن الملة. لأن شروط الاستعانة والاستغاثة بالمخلوقين 3، إن يكون المخلوق ده حيا 2، قادرا 3، حاضرا. عشان مثلا أنا أريد مثلا الآن أنا أطبقها الآن، من فضلك يا صلاح اديني كوباية الشاي دي، أيوة احملها واديها لي. خلي بالك من المشهد ده كده، أنا طلبت إيه من صلاح؟ يحمل كوباية الشاي، ما دي استعانة صح؟ استعانة بمخلوق، بس مخلوق حي هم في حياته وقادر انه يشيلها ويشيلها ويدهاني صح؟ وحاضر مش غائب. مش تبقى أنت في بلد ويقول لك سيدي فلان من أهل الخطوة. خطوة يا رجل طيب أنت؟ ده أنت بس تذكر الشيخ أدي الشرك الأكبر، ده شرك والعياذ بالله. فالاستعانة بالمخلوقين يكون في حياتهم عندهم قدرة على الفعل ويكون حاضر، زي ما اللي احنا بنعملها بالسليقة كده. الواد ابنك يا دكتور احمد خلاص خلص دراسة الهندسة، والشيخ ابو صلاح ده راجل اعمال كبير عنده شركة على فكرة بس في مصر مش هنا. فتيجي تقول لي يا شيخنا الله يرضى عليك كلم ابو صلاح ده تلميذك وابنك يشغل الواد عنده. قول له تعالى يا صلاح الله يكرمك، ابن احمد ده طبعا ربنا يكرمك شوف له شغل عندك. واللي من عينيا يا شيخنا ده انا شغله نائب المدير كمان. ما دي استعانه بمخلوقه اهي صح؟ بنعملها ولا لا؟ بنعملها اهي. دي استعانه مباحه بمخلوق حي وحاضر وقادر على الفعل. انما مخلوق وميت يبقى شرك. لان الميت مش موجود ولا حاضر وغير قادر على الفعل. فهمت حاجه؟ هيعمل لك الميت ما يا واد يا مصطفى قول له كده ميت
ميت
بس خلاص.
طيب
بهذا القدر هنكتفي بهذا اللقاء، فان قدر بقاء وكان لقاء نواصل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.